الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. أهلا بكم في هذه الحلقة الطيبة المباركة، واسمحوا لي يعني أن أكون ضيفا عليكم في هذه الليلة، وضيفا على شيخنا دكتور محمد عبد المقصود. وأرحب أولا بضيوفنا أو بضيوفكم وضيوف الشيخ دكتور محمد عبد المقصود. نرحب فضيل الشيخ محمد حسان، أهلا وسهلا بفضلتك. دكتور محمد عبد المقصود دي حلقتك ودي ليلتك، وبنرحب بحضرتك في بيتك وبنشكرك على استضافتك لنا.
جزاكم الله خيرا، أنا أشكركم على قبولكم لدعواتي.
الله يبارك فيك شيخنا. فضيل الدكتور سعيد عبد العظيم برائحة الأسكندرية ورائحة الدعوة في الأسكندرية، ونرحب بفضيلتك.
مرحبا بك يا دكتور صفوت، ومرحبا بالشيوخ الأفاضل.
حقيقة احنا جميعا ضيوف على فضيلة الدكتور الأخ الأكبر وشيخنا يعني الدكتور محمد عبد المقصود، فهذه حلقته في فضفضة، وهو حقيقة طلب منا أن نجتمع وأن تكون هذه الحلقة نتكلم فيها سويا. ويعني كما اعتدنا لا يمكن أبدا أن ننفصل عن الواقع الذي نعيشه، مش ممكن تكون الدنيا من حوالينا بهذا الشكل وهذا الوقت وهذا الزمن الذي يكتب فيه في مصر وفي العالم العربي في العالم الإسلامي يكتب فيه تاريخ جديد لهذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من أسباب عزة هذه الأمة ومن أسباب مجدها، وأن يستخدمنا الله عز وجل لنصرة دينه. لا يمكن أبدا أن نكون بمعزل عن عما يحدث حولنا، لا يمكن أبدا أن نكون في واد والأمة في واد آخر. لابد أن نعيش حياة الناس ونعيش هموم الناس وهموم هذه الأمة الطيبة المباركة إن شاء الله. حقيقة بداية بنتكلم طبعا في أحداثنا، وانتهت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، فيعني حب أسمع يعني تقييم شيوخنا مبدئيا لهذه المرحلة. شيخ محمد، ما تقييمكم للمرحلة الأولى من الانتخابات بما حدث فيها من سلبيات من إيجابيات من نتائج، وهي كانت في 9 محافظات: القاهرة، إسكندرية، وبورسعيد، وكفر الشيخ، والبحر الأحمر، والأقصر وسوهاج ودمياط والفيوم. فضل شكرا.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحي الله مجلسكم المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله صالحا خالصا لوجهه، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وكما تفضلت، لا يجوز كما قال شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، لا يجوز للعالم أو الحاكم أو المفتي أن يفتي في مسألة إلا بعلمين: الأول فهم الواقع، والثاني فهم الواجب في الواقع، أي فهم الأدلة الشرعية التي تنسحب على هذا الواقع. ولا يجوز أبدا للعالم أو للداعي إلى الله عز وجل أن يكون بطرحه العلمي والدعوي في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. فجزاك الله خيرا على هذه المقدمة الضرورية، حتى لا تصور بعض أحبابنا أننا قد جنحنا عن يعني ما ينبغي أن نكون عليه. الشاهد أن المرحلة الأولى أنا أرى أن الناجح فيها بامتياز هو الشعب المصري، بعد فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. أرى أن الشعب، أو إن شئت فقل أرى أن الأغلبية الصامتة التي همشت أو التي خوطبت أحيانا عبر الفضائيات من أبراج عجية، خرجت لترد ردا عمليا على كل هذه المرحلة الماضية بما فيها من غث وسمين، لترد ردا عمليا على أنه لا ينبغي ولا يجوز لأي أحد أن يهمش هذه الأغلبية، أو أن يتصور أنها قد أصيبت بالسلبية القاتلة. هذا الشعب المصري أنا أراهن على عبقريته، وأقول بأنه شعب عبقري يصمت حين يعلم أن صمته هو الأمثل، ويتكلم حين يعلم أن كلامه هو الأصوب. هذا الشعب الذي خرج ليؤكد للدنيا كلها أنه لا تستطيع قوة مهما كان نشاطها ومهما كان ضجيجها الإعلامي، لا تستطيع قوة أن تؤثر في هذا الشعب أو في خياراته. فأنا أرى أن الناجح الأول بامتياز هو الشعب المصري الذي وقف في هذه الطوابير الطويلة في المرحلة الأولى ليرد ردا عمليا على كل ما مضى من سلبيات. ثم أقول حدثت بعض السلبيات في العملية الانتخابية برمتها، لكنني لا أرى أبدا أنها قد تصعد كما يريد البعض أن يروج الآن إلى حد التزوير، وإنما هناك سلبيات إن شئت فقل لأسباب إدارية، إن شئت فقل لكثرة أعداد الناخبين التي أذهلت الجميع بمن فيهم اللجنة العليا للانتخابات، أو بمن فيهم القضاء المشرفون على اللجان الانتخابية، أو بمن فيهم المجلس العسكري نفسه، لأن أدهش الشعب المصري والجميع. حدثت بعض المخالفات، حدثت بعض السلبيات، لكنها لا ترقى أبدا بأي حال من الأحوال إلى أن نحكم على هذه التجربة بالسلبية، بل أنا أراها تجربة ناجحة بفضل الله تبارك وتعالى، والكمال لله وحده، والعصمة قد مضى زمنها بموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ليس معنى هذا أن ألا نتلافى هذه السلبيات وهذه الأخطاء في المرحلتين المقبلتين، وهذا ما نصب إليه وما نرجوه بإذن الله تعالى.
شكر الله لك شيخنا دكتور محمد مقصود.
معلش لو سمحت لي، آسف لو الشيخ سعيد ضيفي أيضا تبدأ به.
طيب كما تحب حضرتك. طبعا حضرتك دكتور سعيد، وحضرتك كنت في قلب الحدث في الأسكندرية في المرحلة الأولى. أسكندرية كانت في المرحلة الأولى، يمكن الدكتور مقصود كان أيضا في المرحلة الأولى في القاهرة، لسه
في الثالثة،
الشيخ حسان في الثالثة، وأنا في الثانية في الجيزة. فبرضو حضرتك كنت في قلب الحدث. تقييم حضرتك لقضية المرحلة الأولى في الانتخابات بسلبياتها وإيجابياتها؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، بالنسبة للعمل السياسي والمشاركة، عمل له وعليه، يعني بمعنى العصر له سلبيات وله إيجابيات، ولكن مشاركة الأمة في الانتخابات على مثل هذا النحو بلا شك كان بمثابة رد، ورد بليغ يشي بأن الأمة لابد أن تعود إلى دينها عودا حميدا. وفي ذات الوقت يعني الانشغال اللي تم والمطحنة اليومية يعني ما ينبغي أن تنسينا واجب الدعوة إلى الله. يا ريت يكون في نوع من شمولية النظرة، علو الهمة. الخط السياسي خط، وتعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى أصل. فما ينبغي أن ننشغل حتى بالأساليب أو الأسباب عن الأصول، وإلا فالأصل هو الإسلام والدين وتعبيد الدنيا بدين الله. وهذه مهمة الأنبياء والمرسلين. ما من نبي إلا وقال لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. طبعا الحملات الإعلامية، وإن كان البعض يهول من شأنها ويقول يعني قطع طريق إلى الله، وهذا واقع، هذا واقع، وبيقطع الطريق على الدعاء بامتياز ونحو ذلك، إلا أنني يعني أذكر الجميع بأن يأخذوا الدرس، وإلا فعلى البغي تدور الدوائر، ومن سل سيف البغي قتل به. والأمة إلى خير. أنا يعني أشاهد وألمع آية من آيات الله تبارك وتعالى، وإلا فالأمة تعرضت لهجمات شرسة. هل نسيت دينها؟ هل نسيت ربها؟ أبد أبدا. لو كانت الحسبة حسبة مادية لقلنا هذه الأمة ستنحرف حتما لا محالة عن دين الله تبارك وتعالى، ولكن هذه الأمة إلى خير. والبعض لما بيعبر أن هذه حضارة 7000 سنة، لا، نقول حضارة هذه الأمة سابقة حتى على ذلك كناحية تاريخية، إذ البشرية بدأت بنبي مكلم، بنبي الله آدم صلوات الله وسلامه عليه، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. الأشياء المفتعلة اللي عمالة يروج لها في وسائل الإعلام، وإن السياحة وحتعملوا إيه في السياحة وانتقالة جديدة،
هنجيلها الكلام ده، هنجيله بتفصيل.
لا ده أنا عايز،
إحنا عاوزين نقول يعني تقييم حضرتك للعملية الانتخابية في الجولة الأولى
في مجملها كان بمثابة رد بليغ كما ذكرنا على من يحاول تشويه صورة هذه الأمة، وإن الأمة صارت يعني لا تقبل العودة لدين الله ولا التحاكم بشرع الله تبارك وتعالى. الأمة أقبلت على الإسلاميين بصفة عامة، وهذا أمر بلا شك يبشر بخير، بمعنى أن فقدان الوعي أو نحو ذلك، وبمثابة رد، لأن كانوا بيقولوا ديمقراطيات، يعني كنا بنقول أن ده أشبه بصنم العجوة، وإلا فحتى الليبرالية الموجودة الآن والعلمانية والديمقراطية أشبه بحالة تايوان، حالة تايوان فعلا، واحنا مش عايزين تبقى حالة أصلية زي الياباني، لا ده حالة تايوان، وإلا فحتى الديمقراطية سرعان ما رفضوا،
هم كفروا بها،
كفروا بها ورفضوا ان الأمة يعني تعود الى يعني إسلامها وإلى ربها عودا حميدا. أنكروا حكم الأغلبية التي ينادون بها، وحتى لو قيل لهم ان انتوا عايزين مثلا يعني شذوذ جنسي ونحو ذلك، ما الديمقراطية في أصل وضعها في أشياء، حيقولك لا احنا مش ممكن، إذن ده عايزين ديمقراطية مفصلة على المقاس، مش هي الديمقراطية اليونانية. فالانتخابات أظهرت أشياء كثيرة وعديدة، يعني نحمد الله تبارك وتعالى عليها، إن كان من مآخذ فالمآخذ تعالج بإذن الله في المرحلة الثانية والثالثة.
دكتور مقصود، يعني كان أثناء الانتخابات كنا بنعمل تغطية في قناة الناس لوقت الانتخاب نفسه، فكنا عاملينها بعنوان عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر كمختصر للحالة المصرية وإقبال المصريين، وتعليقا على المرحلة الأولى. تعليق حضرتك على المرحلة الأولى، عظيمة يا مصر.
عظيمة يا مصر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في الحقيقة الإقبال كان مدهشا بكل المقاييس. رأيت ناسا بلغوا من العمر أرذلة، ولكنهم كانوا حريصين واقفين في الصف يتألمون، وأرجو أن يكونوا قد احتسبوا وقوفهم هذا وخطواتهم إلى صندوق الانتخاب. احنا لابد أن يعني نحيي هذا الشعب المصري العظيم، ونذكر في نفس الوقت بأن الإنسان لابد أن يخرج إلى هذه الانتخابات بنية. أنا قصدت أن أتكلم في هذه النقطة لأبني عليها، لابد أن يخرج بنية، بنيتي نصرة دينه وبناء بلده، نصرة الدين وبناء البلد. في هذه الحالة عليه أن يحتسب الخطوات التي يقطعها إلى صندوق الانتخابات، وعليه أن يحتسب التعب الذي كبده حتى وصل إلى الصندوق وأدلى بصوته ثم عاد يعود بعد ذلك مرتاح. أنا متذكر أن أنا بعد أن صوتت في الانتخابات خرجت وأنا يعني قد ارتحت، كان هما أحمله وأخاف أن يفوتني. آه والله، فبمجرد ما انتخبت شعرت براحة عظيمة. أريد بقى أن أقول إيه، لو أن الإنسان خرج بهذه النية ثم احتاج الأمر إلى إعادة بين بعض المرشحين، عليه أن يكون مرابطا حريصا. يبقى إذن الأمر لم يكتمل ولم يتم له ما أراد، يبقى إذن عليه أن يخرج محتسبا مرة أخرى، وليحذر من أن يتكاسل عن المشاركة في هذا المشهد الكبير. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض. اعمل حاجة لربك، أي حاجة. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. وإن كان ده نصر الدين ففي الحقيقة هو نصر لنا، إحنا بننصر أنفسنا. وإلا في شوف الآية اللي تليها: إلا تنصروه فقد نصره الله. فأنا أريد أن أقول إن الإنسان، طبعا أنا ما بقولش إن ده ما لكم إذا قيل لكم انفروا، النفور للجهاد، النفرة للجهاد، النفرة لطلب العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، النفرة إلى أي طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أو لنصرة الإيه دين ربنا عز وجل.
جزاك الله خيرا شيخ محمد.
احنا عايزين نسمع رأي حضرتك.
انا المذيع ولا
معلش؟ لا مش مذيع.
والله انا تقييمي حقيقة للمرحلة الاولى، خاصة ان احنا في مجلس امناء الثورة عندنا غرفة عمليات وعندنا مراقبين، ونزلت الف على اللجان، كان المختصر بتاعها هي عظيمة يا مصر. انا رأيت اشياء عجيبة، ويمكن الناس لما بيشوفوني بييجوا يتكلموا معايا. كان احدى القنوات الفضائية لقيتني امام مدرسة في الزمالك فبياخدوا رأيي، فقلت لهم يعني المنظر اللي احنا شايفينه ده بالطوابير اللي بالكيلو بالاتنين كيلو، هي دي مصر ودي عظيمة يا مصر. المذيعة بتسألني بتقول لي: انت جاي تدي الحرية العدالة ولا للنور؟ قلت لها: انا لا جاي ادي للحرية والعدالة ولا للنور ولا اي حد، انا لسه صوتي في المرحلة التانية. قالت لي: هتدي لمين؟ قلت لها: انا ما يهمنيش مين يكسب، انا ما يهمنيش مين يدي لمين، المهم ان الناس تنزل وادي اللي انت عاوزه، ادي اللي انت مقتنع بيه، اللي الشعب المصري هيجيبه واللي الصندوق هيجيبه انا هبقى سعيد بيه وهيبقى نائب ليا. حد من اللي كانوا واقفين لقيت بعد ما خلصنا لقيت واحد جاي لي قال لي: بالمناسبة دكتور أنا سعيد جدا بالكلام اللي أنت بتقوله. قلت له: أنهي كلام؟ قال لي: إن مش مهم مين يكسب، المهم إن أنا أنزل. قلت له: ليه سعيد؟ قال لي: أنا مسيحي، قال لي: أنا قبطي، وأنا اديت للحزب الفلاني بدون ذكر الحزب، وأنا كنت حاسس بندم إن أنا اديت لهم، لكن لما سمعت كلامك ده أنا سعيد جدا إن أنا اديت، وانا بقول وانا بقول لك هو انا قبطي، مش مهم مين يكسب اسلامي ولا غير اسلامي، لكن المهم احنا كمصريين نزلنا. ده تقييم ضخم جدا وقيمة وحضارة للعالم، بتقول ان هو ده شعب مصر اللي قام بالثورة ديت. لكن حقيقة النقطة اللي زعلتني شوية، ودي ممكن يعني اللي كنت عاوز افتح بيها مع الشيخ محمد، هي في الاعادة. نسبة التصويت في المرحلة الأولى كانت 60%، 60% نزلوا في المرحلة في الإعادة كانوا 36%. 36% زي ما أعلنت اللجنة القضائية. الناس نزلت ونزلت لأن ده واجب شرعي. وحد من الناس والله يا شيخنا رجل عجوز جدا كان في السيدة زينب بيقول نزل على عكاز قال لي والله أنا نزلت عشان أنتوا يا مشايخ قلتلنا أن ده واجب واللي مش هينزل يصوت يبقى حرام عليه بس انا يوم القيامة اذا ما لقيتش ده في ميزان حسناتي هحتج عليكم. قلت له والله ان شاء الله اذا كنت مخلص النية هتلاقيه. الناس ما نزلتش في الاعادة مش عارف ليه.
انا ارى الا نضخم قلة الناخبين في الاعادة مقارنة بكثرة الناخبين في الجولة الاولى. فهذه القلة أراها مسألة طبيعية مقارنة بأعداد المرشحين وأعداد من أجريت عليهم مسألة الإعادة. لو نظرت إلى عدد المرشحين في الجولة الأولى لوجدت عددا كبيرا جدا، وكذلك لو رأيت عدد الجماهير التي خرجت في المرحلة الأولى رأيت أعدادا كبيرة جدا تقدر بالملايين. لكن انظر حضرتك إلى أعداد المرشحين في الإعادة، هي تقل كثيرا جدا عن أعداد المرشحين في الجولة الأولى. فأنا أرى هذه القلة مقارنة بالأعداد الكبيرة في الجولة الأولى أراها طبيعية ولا أراها يعني علامة سلبية يعني ضخمها الإعلام بهذه الصورة. وهناك من اتهم الشعب المصري بالسلبي بل والتخاذل وقلة النفس، ومنهم من قال بانقطاع النفس. أنا لا أرى ذلك على الإطلاق، وإنما أرى هذا الشعب شعبا إيجابيا بفضل الله إلى آخر لحظة، وسنرى هذه الإيجابية أيضا بإذن الله تبارك وتعالى في المرحلتين المقبلتين. وأنا ما تشاءمت قط وما أصابني القنوط قط، بل أنا لازلت بفضل الله تبارك وتعالى يعني أقتنع قناعة كبيرة بعبقرية هذا الشعب وبصدقي. وقد ذكرت في لقاء قريب على قناة الرحمة بأنني أشبه الشعب المصري يا دكتور صفت ببذور الزهور، ببذور الزهور. بذور الزهور ترمى في الأرض في التراب ويوضع عليها الطمي والطين، لكنها لا تستسلم ولا تموت، وإنما تشق هذا التراب وهذا الطمي لتخرج بهذه الزهرات الجميلة الأخاذة المليئة بالشذا والعبير. هذا هو الشعب المصري والعبقري الذي ذكرت أنه الفائز الأول في هذه العملية الانتخابية. لكنني أحذر هذا الشعب العبقري من أن تلتف على إرادته في الجولتين المقبلتين يعني بعض القوى التي لا تريد لهذا الشعب أن يخرج مرة أخرى ومرة ثالثة. فأنا بفضل الله تبارك وتعالى أناشد الجميع أن يكون على مستوى المسؤولية وعلى قدر الأمانة، فهذه أمانة مطوق بها جميعا أعناق آبائنا وأمهاتنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا. ولا ننسى أن نرسل رسالة إعزاز وإجلال وإكبار للمرأة المصرية.
نعم.
التي ضربت أروع المثل على تحمل المسؤولية والتي كانت على قدر هائل من الأمانة. تلك الأم العجوز التي جاوزت 90 من عمرها، ووالله لقد بكيت بالدمع وأنا أراها على شاشة النيل الإخبارية وقد خرجت لتدلي بصوتها وقد جاوزت 90. فلما سئلت انت خارج ليه تعط صوتك ليه، قالت عشان ربنا يصلح الحال. عبارة مؤثرة انطقتها يعني نطقت هذه السيدة والأم الفاضلة بفطرتها النقية الواضحة كوضوح الشمس في ضحاها. فأنا لازلت أذكر أهلنا من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا أن يخرجوا وأن يصبروا، وإن قدر الله عز وجل إعادة أن يخرجوا أيضا في جولة الإعادة، وألا يتقاعسوا أبدا وألا يكونوا سلبيين أبدا لا في الجولة الثانية ولا في الإعادة ولا في الجولة الثالثة ولا في الإعادة. وأملنا في الله سبحانه وتعالى ثم في شعب مصر الأبي لا ينقطع. فلئن عرف التاريخ أوسا وخزرجا فلله أوس قادمون وخزرج، وإن كنوز الغيب تخفي طلائعا حرة رغم المكائد تخرج.
جزاك الله خيرا
إن شاء الله.
شيخنا يعني أخذ برضو طرف الكلام بتاع الشيخ محمد الأوس والخزرج
ما شاء الله.
والمهاجرون والأنصار
رضي الله عنهم،
الحرية والعدالة والنور، كلمة من حضرتك لأنصار الحزبين الإسلاميين. أنا حقيقة عندنا يعني وقائع رائعة وتذكرنا بالأوس والخزرج وبالمهاجرين والأنصار في محبتهم، وعندنا وقائع تذكرنا بشاس بن قيس وعبد الله بن أبي بن سلول. احنا في احدى اللجان وجدنا واحد في محافظة من المحافظات قاعد بيحرض الناس ضد الحرية والعدالة، الشباب مسكوه كاد ان يوقع يعني ضغينة جامدة. اكتشف ان هو مخبر سري سابق متقاعد من سنة 2006، وان احد المرشحين الفلول هو مديله فلوس في محافظة، وتحديدا يعني لا عيب ان اقول في محافظة كفر الشيخ، علشان يفعل هذه المشكلة ويوقع بين الحزبين. في محافظة اخرى في محافظة دمياط نفس الواقعة، واحد قاعد يطعن في حزب النور، وأيضا اكتشف أنه هو مخبر سابق وأحد الفلول هو اللي معطيه فلوس علشان يعمل هذا الكلام، في حين أن مثلا في محافظة زي كفر الشيخ بعد إعلان النتائج وفوز حزب النور في الدائرة الأولى بالمقعدين، خرج الإخوان والسلفيين في مظاهرات بيهتفوا إخوان وسلفيين إيد واحدة. في الفيوم رغم فوز حزب الحرية والعدالة بالمقعدين في دائرة أظن بندر الفيوم، خرجوا أيضا يهتفوا مع بعض إخوان وسلفيين إيد واحدة. الأوس والخزرج في محبتهم، الأنصار والمهاجرين عاوزين الشباب بتوعنا يبقوا كده، تقول لهم إيه؟
ما شاء الله حلو.
أقول لهم وبالله التوفيق، أسأل الله عز وجل أن يحقق أمنية تلك المرأة التي بلغت 90 من عمرها، وحين سئلت لماذا خرجت قالت عشان ربنا يصلح الحال. أسأل الله أن يصلح الحال، ولن ينصلح الحال أبدا إلا بالتكاتف وبأن نكون يدا واحدة، أن نكون يدا واحدة. والمهاجرون والأنصار، قصة التضحيات التي قدمها المهاجرون والتي قدمها الأنصار، حتى أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه طلب من عبد الرحمن بن عوف أن يقاسمه في ماله، وقال له لي امرأتان،
هذا أنصاري وهذا مهاجري،
اختر إحداهما أعجبهما إليك أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها. في إيثار، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ده الكلام ده في أمور الدنيا، لو في أمور الدين أنا أقول يا أخوانا إن خلصت النوايا فعلا وأردتم نصرة الدين، لن ينصر الدين بالتنازع أبدا، لا قدر الله، ربنا ما قدر أن يكون هناك تنازع أبدا، لكن لن ينصر الدين بالتنازع. قال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي أعتز به وأذكره كثيرا، ينبغي أن يكون منهجا لنا، في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين. شوف أنت بتهتم لصلاتك كيف، وهو الإنسان يضبط المنبه ليقوم في موعده ويذهب إلى صلاة الفجر مع شدة البرد ويحتسب هذه الخطوات وينفق في سبيل الله، وكما يقول ابن القيم من الأخلاق الحسنة الشجاعة، لأن الشجاعة هي قوة النفس على التخلي عن المحبوب، المحبوب اللي هو المال. قال الله تعالى وتحبون المال حبا جما، و والصيام، الصيام مع ذلك إصلاح ذات البين أفضل في الدرجات، في الدرجة من هذه الأمور. ليه؟ لأنه مع فساد ذات البين قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة.
حالقة.
وفي حديث الزبير بن عوام رضي الله عنه عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر ولكن التي تحلق الدين. يبقى الإنسان يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هو ده المفلس اللي ورد ذكره في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. فأنا أقول لإخواني: يا أخوانا، ينبغي أن نكون يدا واحدة. أنا ما أوجه هذا الكلام لحزب النور وحزب الحرية والعدالة، أنا أوجه هذا الكلام لجميع المصريين. لن تقوم لنا قائمة إن استمر التنازع والتهارج بيننا. إحنا أساسا يا جماعة المفروض إن إحنا بنسعى لنصرة الدين، وهذا البلد دينه إسلامي، ومن صميم الدين الإسلامي الحقوق، الحرص والمحافظة على حقوق غير المسلمين من أهل الكتاب. فإذا ينبغي علينا أن ألا نكابر. يعني بعض القساوسة حتى قال إن من غير المعقول أن نطالب هؤلاء الناس الذين يمثلون أغلبية الشعب المصري أن نطالبهم بالتخلي عن دينهم، لا سيما وأن أهل الكتاب لم يجدوا أمنا وأمانا كالذي وجدوه في ظل الحكم الإسلامي. إن كانت المسألة شهوات يا جماعة، أنا لا أريد أن أوجه كلامي إلى الآخرين الآن، لكن أنا أوجه كلامي إلى فصائل الشعب، لا سيما الأوس والخزرج أو حزب النور وحزب الحرية والعدالة. المفروض أن الإنسان يا جماعة لما بيجي ينصر الدين بيلاقي فيه أوضاع، الأوضاع دي لا يمكن تغييرها، حتى من الممكن أن يكون عدم إمكان التغيير في الوقت الحاضر. يبقى هو عليه أن يسعى في نصرة الدين من خلال المتاح والممكن الذي أمامه. فلا تسمحوا لابن سلول ولعبد الله بن سبأ بأن يدمر العلاقة بينكما، فإن هذا تدمير. أنا كنت أقول اليوم في للشيخ سعيد عبد العظيم وإخواني في الهيئة الشرعية: لو حدث تنازع بين الفصيلين أدى إلى ضياع هذا المشهد منا، سأعيش طوال عمري أقول حسبي الله ونعم الوكيل في قادة حزب الحرية والعدالة، وحسبي الله ونعم الوكيل في قادة حزب النور. هذه مسؤولية جسيمة جدا لمن ينتبه، فعلينا أن نبذل غاية ما في وسعنا، وأن نتذكر قول الله عز وجل: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ليس الأذلة من الذل كما قال القرطبي رحمه الله، ولكن من الذلول، الإنسان الذلول يعني السهل، السهلين. وما كان الرفق، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع عن شيء إلا شانة. فيا زي ما قال الدكتور تفضل الدكتور عبد الخالق الشريف في الحلقة التي كانت في الأحد الماضي، في الأسبوع الماضي، قال: هي أقدار الله عز وجل. فإحنا نحن ينبغي أن نصل إلى أقدار الله عز وجل دون أن نرتكب المخالفات التي تبددنا وتبدد مجتمعاتنا.
جزاك الله خيرا شيخنا. دكتور سعيد: لينوا بين أيدي إخوانكم وما كان الرفق في شيء إلا زانهم. كيف ترى هذا بين أنصار الحرية والعدالة وأنصار النور؟
أنا ما زلت أحفظ يعني من السبعينيات كلمة كنا جالسين وواحد قيل إن هو والده كان قائد الإخوان في حرب فلسطين، وطوال الجلسة وهو يردد: المؤمن هين لين سهل ذلول منقاد. ما زلت أحفظها حتى يومنا هذا. معاني الأخوة الإيمانية ده أصل وبوابة لا يصح أن تخدش، لا بسبب انتخابات ولا غير انتخابات. يعني تأبر رماح وإذا اجتمعنا تكسرة، وإذا افترقنا تكسرت آحاد. وأعداء الإسلام والمسلمين كانوا قديما وما زالوا بيلعبوا على وتر الخلاف وسياسات فرق تسد معروفة وبيبذروا بذرة الخلاف وفي نفس الوقت حيرجعوا يشمتوا. نشوفوا انتوا حالكم شكله ايه، انتوا ما تصلحوش لتطبيق الاسلام، انتوا نموذج سيء لما يجدوا الفرقة والخلاف بين ابناء الصف الواحد. الامر اللي يدعونا ان احنا نستعصي على وساوس شياطين الانس والجن وان احنا نكون يد واحدة على عدو الله وعدونا. فسنن كونية وسنن شرعية العسل بنستخلصه من عمل الفريق مجلس الشعب وغير مجلس الشعب والنهوض بأمة، ده لا يمكن ان هو حيقوم بها فصيل واحد. اللي خلانا ان احنا نتحالف والبعض يدخل في تحالف مع سائر فصائل الأمة من باب أولى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وإحنا لما دخلنا كانت المسألة مشاركة.
أنا أستاذن حضرتك بس هقطع كلام حضرتك لأن معانا مداخلة من دكتور عبد الرحمن العشماوي
اتفضل.
الشاعر الكبير في المملكة العربية السعودية، فمش عاوزين أعاده كتير على التليفون. أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن.
أهلا بكم يا دكتور صفوت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك وأحيي ضيوفك الكرام مشايخنا الأعزاء، وأحيي مصر كلها والشعب المصري،
بارك الله فيك،
وأحيي جميع من يصنع الآن تاريخا جديدا لمصر في مسيرتها المعاصرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الشمل وأن يحقق الهدف المراد.
جزاك الله خير.
الله يكرمك شيخنا. يا ترى هتتحفنا بحاجة من شعركم؟
نعم الله يبارك فيك. نعم الله يحفظك. أنا يسعدني أن أقدم هذه القصيدة هدية إليكم إلى مصر كلها،
بارك الله فيك،
وإلى الشعب المصري، وهي الحقيقة قراءة في تلك الأفواج البشرية التي رسمت تلك اللوحة الرائعة في ميدان التحرير، وحتى أوصلت مصر إلى هذا الموقف الجميل الذي نحن فيه، وهو موقف نسأل الله أن يجعل الإخوة يتكاتفوا فيه حتى يكونوا كتلة واحدة تقوم على مبادئ سامية.
تفضل يا شيخنا.
هذه القصيدة أنا تأملت هذه الأمواج البشرية في تلك الفترة كما تعلم، وأنت كنت تقود تلك التشكيلات مع مجموعة من الفضلاء، بارك الله فيك وفيهم جميعا، وكلكم الحقيقة أسهمتم وسعدنا بإسهامكم، وكلنا أسهمنا لأن هذه قضيتنا جميعا. فهذه القصيدة تخيلت فيها هذه الأمواج البشرية، من الذي يحركها؟ هم أشعلوا نارهم. من أشعل النار؟ من الذي ملأ الساحات ثوارا؟ متى تجمع هذا السيل منحدرا من كل ناحية في مصر مدرارا؟ من الذي صاغ في الميدان ملحمة من الشباب شدت نثرا وأشعارا؟ من الذي صاغها حتى غدت لغة على الشفاه وفي الأذهان أفكارا؟ وكيف حرك جيشا لا سلاح له؟ ما هز سيفا على الطغيان بتارا؟ ما هز إلا أيادي الجيل مرسلة شواظها وهتاف الجيل موارا؟ ما هز إلا هتافات معبرة عن المشاعر تفنيدا وإنكارا؟ جيش إذا ما رأى دبابة هدرت ألقى إليها مع التكبير أزهارا؟ سلاحه دفتر أو لوحة برزت فيها الحروف لأهل البغي إنذارا؟ حتى العبارات لم يبدع صياغتها ولم يضع لفصيح اللفظ معيارا. من الذي سير الجيش الكبير ومن أجراه في ساحة التحرير أنهارا؟ وكيف جاء إلى الساحات محتملا أقسى المعاناة إقداما وإصرارا؟ طوفان أسئلة يجتاح قافيتي ما زال ذهني له والقلب مضمارا. أين الجواب وما كان الجواب سوى تلك الملايين جاءت تمسح العار. جيش من الشعب لم يطلق على أحد نارا ولم يعطي للتسليح دولارا، وما له في مياه البحر بارجة تجيد في غمرات الموج إبحارا، وما له في مجال الجو طائرة حربية تنطر الغارات إمطارا، لكنه كان في الميدان محتشدا مزمجرا صاخبا كالموج هدارا. ما حرك الناس إلا الظلم حين بنى منه الطغاة أمام الناس أسوارا، وحينما أهدروا حق الضعيف على أبواب حرمانهم للشعب إهدارا، وحينما أكلوا شهدا وفاكهة وألقموا الناس بالتقتير أحجارا، وحينما صنعوا من سوء نيتهم لكل جذع من الإنصاف منشارا، وحين دقوا على جدران سطوتهم لكل كف تريد الحق مسمارا، لما رأى الشعب أن الظالمين أبوا أن يمنحوه من الإنصاف معشارا، لم يشبعوه ولم يروه من ظمأ ولم يعينوه حتى يبتني دارا، لما رآهم قلوبا لا شعور لها صارت وقد أشربت بالحقد أحجارا، ألقى إلى ساحة التحرير قوته من الشباب الذي لم يعط مقدارا. نادوا ونادوا فلما لم يروا أحدا يزيل عن كاهل الإنسان أضرارا، قالوا بإصرارهم للمستخف بهم إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا.
بارك الله فيك.
شكر الله لك يا دكتور عبد الرحمن لا فضفوك يا سيدي، وجزاكم الله خيرا. أكرمكم الله. شكر الله لك يا سيدي الكريم. شكر الله لك دكتور عبد الرحمن العشماوي الشاعر الكبير من المملكة العربية السعودية. شكر الله لك. عفوا دكتور سعيد للمقاطعة، كنا نتكلم عن المؤمن مسلم هاي الليل.
الميدان والثورة والأمة من وراء ثوار التحرير رأت في الإسلام طوق نجاة في الدنيا والآخرة، وأسلمت قيادها واختارت أهل الدين يعني في المرحلة الأولى. فهذا الاختيار يعني أمانة ومسؤولية، ولابد من الارتفاع لمستواها بحيث لا نكون فتنة للخلق من حولنا، فلابد من الارتفاع لمستوى الأمانة ولمستوى المسؤولية والإبحار بهذه السفينة بحيث تنتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. والمهمة لم تنتهي، يعني مرحلة أولى في مرحلة تانية ومرحلة تالتة في مجلس الشعب بعد ذلك في وضع دستور، فمهمة وأمانة كبيرة. وكما ذكرنا اللي دخل للمشاركة ما كانش داخل حتى عشان يستحوذ على مقاعد مجلس الشعب، وبالتالي فلابد من التعاون على البر والتقوى، ولابد من إقامة معاني الحق والعدل اللي بتنشدها الأمة. من كان البعض تقدم ندعو له بالتوفيق والتسديد. لو أنا اللي كسبت أكون خادم لهذا الشعب لهذه الأمة، اللي يمنع خدمتها شرف والإنسان أن يكون نافع لأمته؟ هذا أمر بيحتسب عند الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، فإن له بذلك أجر. وإحنا عايزين أن حتى الاجتماع والوحدة والاتحاد ما تبقاش مجرد حماسة، يعني يا ريت تبنى على أسس. إحنا محتاجين فقه أمة حقيقة، حتى أهل السنة والجماعة ده السواد الأعظم من هذا الشعب. الناس ورثوا الإسلام، إحنا ما بنكفرش
عموم البشر، لا أبدا، بل حتى علماني وليبرالي وعايزين ندله على طريق الله تبارك وتعالى، السعادة الحقيقية في العاجل والآجل، عايزين إصلاح تعليمي وصحي وإصلاح لجميع مناحي الحياة، وشايفين أن البوابة والمدخل هي منهج الأنبياء والمرسلين، ولذلك لا يصح أبدا التغيير ولا التبديل، لابد من عودة صادقة لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام.
جزاكم الله خيرا شيخ محمد. إزاي بأنصار الحرية والعدالة وأنصار النور أوس وخزرج؟
الأخوة الإيمانية هي العامل الثاني بعد عقيدة التوحيد في إقامة أعظم دولة للإسلام عرفها التاريخ. الأخوة هي العامل الثاني بعد العقيدة في إقامة دولة الإسلام العظيمة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ذلك يوم نجح بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم في طباعة عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج العقدي، منهج العقيدة والأخوة، لكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبع هذا المنهج بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والنور. فانطلق هذا الجيل القرآني الفريد ليحول العقيدة والأخوة الإيمانية على أرض الواقع إلى منهج حياة. ولن يستطيع إخواننا أبدا في حزب النور أو في حزب الحرية والعدالة أو الوسط أو الأصالة أو الفضيلة أو غيرها من الأحزاب، لن يستطيع أبدا أن يرتقوا إلى مقام الأوس والخزرج. لا أقول ليكونوا كالأوس والخزرج، فلن يتكرر هذا الجيل القرآني الفريد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن كل تلميذ يقتبس في العادة من أستاذه، فكيف يكون الاقتباس إذا كان الأستاذ والمعلم سيد الناس صلى الله عليه وسلم؟ وكل منهج يترك في العادة بصماته وخاتمه وطابعه على من يتربون عليه ويتتلمذون عليه، فكيف يكون الطابع إذا كان المنهج القرآن والسنة والذي يعلم ويربي هذا المنهج والنبي صلى الله عليه وسلم؟ الشاهد أقول لإخواني، لن يرتقي إخواننا إلى ما ينبغي أن يكونوا عليه من أخلاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأوس والخزرج إلا بالعقيدة والأخوة. يا الله تبارك وتعالى قل إنما المؤمنون إخوة، ولذلك أنا أقول يا دكتور صفوت، إذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص. أؤكد هذا المعنى، إذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص.
هذه عبارة الشيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم. وإذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، وإنما هي التقاء مصالح وتبادل منافع. فإذا زالت المصلحة وانتفت المنفعة لن تجد هذه الأخوة. فأنا لا أريد لأحبابي وإخواني أبدا أن تفرقهم المناصب أو الكراسي أو البرلمانات، وإنما يجب عليهم أن يكونوا جميعا على قلب رجل مؤمن تقي نقي واحد، يعملون جميعا لنصرة دين الله سبحانه وتعالى ولنصرة شريعة الله عز وجل التي تعلن الحرب عليها الآن بضراوة، والكل ينظر إلى إخواننا أيا كانت انتماءاتهم وأيا كان حزبهم، الكل في الداخل والخارج يرمق كلمات وأقوال وتصرفات إخواننا بغاية الدقة. فينبغي على إخواننا أن يكونوا على مستوى الأمانة وعلى مستوى المسؤولية. فأنا أقول لأحبابنا جميعا، جددوا الإيمان بالله، فالإيمان يحتاج إلى تجديد. صحيح. وحققوا معنى الأخوة الإيمانية. وقد ذكرنا أبو عبد الرحمن بهذا الحديث الرائع الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال له سعد: يا عبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا. سأقسم مالي بيني وبينك شطرين وعندي امرأتان فانظر أعجبهما إليك لأطلقها حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. أيحدث هذا في عالم الدنيا؟ نعم، يزول العجب إذا علمت أن الذي رب هؤلاء هو المصطفى وكفى. فماذا قال عبد الرحمن بن عوف؟ قال بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. ربما تألموا كل إخواننا الآن ويقولون أين سعد بن الربيع؟ أين من يعطي الآن عطاء سعد؟ والجواب أين من يتعفف عفة عبد الرحمن بن عوف؟
ما شاء الله تبارك.
ما وجد عبد الرحمن بن عوف إلا في زمن سعد بن الربيع، وما وجد سعد بن الربيع إلا في زمن عبد الرحمن بن عوف. فأنا أرجو من إخواننا أن يتعالوا على الأنا، وأن يتعالوا على أغراض الأحزاب وعلى أهدافها، وإنما يجب عليهم جميعا ونحن من ورائهم بإذن الله تبارك وتعالى ندعمهم جميعا، وهم في قلوبنا وفي عيوننا، والله لا نتركهم أبدا ولا نتخلى عنهم أبدا، بل ننصح للجميع ونؤيد الجميع ونمد أيدينا للجميع لنصحح الخطأ ولنصحح المسار ولنقوم الانحراف ولنأخذ بأيدينا معا لنصرة دين الله ولنصرة شريعة الله، ثم لصالح هذا البلد ولصالح هذا الوطن. فأنا ألخص الجواب على سؤال فضيلتك في كلمتين اثنتين، ألا وهما العقيدة، تصحيح العقيدة، تجديد الإيمان بالله جل وعلا، ثم تحقيق الأخوة الإيمانية التي أراها الآن من أعظم العوامل لتحقيق الألفة والوحدة ولتبديد هذا التنازع والتشرذم والتهارج، لأن الأخوة الإيمانية الآن أراها من أهم وأخطر العوامل لتحقيق ما نصب إليه جميعا من نصرة هذا الدين.
شكرا الله لك شيخ محمد. معلش معنا الدكتور سامي السرساوي أخونا الكريم عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا دكتور سامي.
مرحبا حبيبي، أصلح الله أحوالكم جميعا. تحياتي لشيوخنا الأكارم، هذه القمم الشامخة دعوة إلى الله جل وعلا، أسأل الله أن يثبتهم وأن يجري الحق على ألسنتهم دوما وأن ينفع بهم. تحياتي لفضيلة الشيخ حسان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن عليك بنعمته وأن يتم شفاؤه عليه. تحياتي لفضيلة الشيخ الفقيه عبد المقصود، الله أن ينفع به وأن يثبته دوما، المجاهد الكبير فضيلة الشيخ عبد العظيم سعيد عبد العظيم عفوا شيخنا وأستاذنا أعزكم الله، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم. اسمحوا لي في هذه اللقطة سريعا، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينقذ مصرنا، اللهم أمين، من هذا الهم والغم الذي تدور بنا فيه أيامنا. إنما هي رسالة، أنا أستمتع في الحقيقة بهذا الحديث الطيب الشيق العذب الذي أستمع إليه من مشايخ فضلاء أكارم، أصلح الله أحوالهم، اللهم أمين. وعندما فضيلة الدكتور صفوت بورك فيك وأنت أشرت الأوس والخزرج، رسالة سريعة، لأنه والله قلبي يعتصر ألما وحزنا لما أسمعه سواء في الفضائيات أو لما أراه على صفحات الجرائد أو لما تتناقله ألسنة بعض إخواننا. أقول للجميع، هجمة شرسة على الإسلام، فانتبهوا، انتبهوا شباب الإسلام، انتبهوا، فإن الاختلاف اختلاف تنوع وليس تضاد. إني أذكر الجميع لله تبارك وتعالى، قادة حزب العدالة، قادة حزب النور وغيرها، أقول لجميع شباب الحزبين، إنكم من المسلمين، فاتقوا الله تعالى، لا يكن الهم الدنيا ولا الكرسي. أذكر بهذا المشهد، قواعد موجودة لكننا بعيدون عنها للأسف الشديد، إلا من رحم ربي. انظروا إلى يوم اليرموك، انظروا يوم عزل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، إنه سيدنا خالد بن الوليد. وجاء أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وارضاه برسالة من المدينة المنورة، ويصل إلى أرض المعركة وتكاد المعركة تلفظ أنفاسها الأخيرة في النصر بفضل الله جل وعلا، سيجنون النصر بفضل الله. يخفي أبو عبيدة الرسالة وينضم إلى الصفوف مجاهدا في سبيل الله. فلما انتهت المعركة وأراد وسلم الرسالة لسيدنا خالد رضي الله عنه، يقول وما منعك، ما منعك أن تخبرني حين حضرت؟ أرجو من الجميع ألا ينسى هذه العبارة، قادة شيبا وشبانا أن يضع الجميع هذا على الصدور. أرجو أن نري العالم بأسره أخلاقيات الحبيب محمد، تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم. فماذا قال أبو عبيدة، عفوا سيدنا أبو عبيدة، ماذا يقول أو ماذا قال رضي الله عنه؟ ما سلطان الدنيا نريد ولا لها نعمل. أرجو أن يكون هذا شعار الجميع، ما سلطان الدنيا نريد ولا لها نعمل. رفعة الإسلام أولا، بنا ثم بناء بلدنا بفضل الله جل وعلا. واعلموا جميعا أيها الشباب والأحباب، لن ينصلح أحوال أو حال بلدنا إلا إذا وحدنا صفنا ورجعنا إلى ربنا وحكمنا بمنهج نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. أعتذر للشيوخ الأفاضل على هذه الإطالة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بنا وبهم وبجميع المسلمين. آمين يا رب العالمين.
شكر الله لك دكتور سامي وبارك الله فيك. وأرجو يعني الإخوة السادة المشاهدين جميعا وشبابنا جميعا، يعني هذه الدرر التي يعني يفتح الله عز وجل بها على شيوخنا جميعا، يعني لا شيء أبدا يستحق إن احنا نتنازع على مرشح الحرية والعدالة ينجح ولا مرشح النور ينجح. حقيقة أنا عاوز أقف عند جملة يعني في حديث سيدنا أو في قصة سيدنا سعد بن الربيع شيخ المقصود، في رواية فاختر أحسنهن، وفي رواية فاختر أفضلهن، وفي رواية فاختر أجملهن. سيدنا سعد بن الربيع ما بيقولش لسيدنا عبد الرحمن بن عوف ابن عوف خد واحدة، ولا ما راحش طلق الواحدة الوحشة واداها لعبد الرحمن بن عوف، ده بيقول له اختار أحسن واحدة أجمل واحدة. هل ده يمكن إسقاطه على المنافسة الانتخابية بين الإسلاميين بعضهم وبعض؟
وعلى كل حال، في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك قال بعض أهل العلم قديما وحديثا، ومن المعاصرين أو من الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، لما سئل عن علامات سوء الخاتمة قال: أن يموت وهو لا يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه. كذلك في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين، وفي لفظ ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. شيخ الإسلام تعليقا على هذا الحديث قال المعنى الذي ذكره الشيخ محمد حسان حفظه الله، قال: في رأيت هذه الحالة فسمى إيمان، يبقى الإيمان موجود، وإن لم ترى هذه الحالة فإما أن يكون الإيمان غائبا أو مدخولا أو مدخولا. فأنا أوصي إخواني طبعا، الذي يقدم على أي تنازع في هذه الأمور لا يقدم عليه إلا بجهل لبعض حقائق الدين. فأنا أوصي إخواني أن يتحلوا بالعلم وبالصبر، لأن التآلف بين المسلمين مع اختلاف مشاربهم وأمزجتهم وعلومهم يحتاج إلى صبر. ولذلك قال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. كذلك روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم: ما يكون عندي من خير فلن أدخله عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. فالإنسان لما يصبر على إخوانه ويتذكر هذه القاعدة الجليلة قال: لا أقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فالذي يخاف الله رب العالمين لا يمكن أن يشارك ولو باللسان في أي تهارج يحدث بين المسلمين. الإنسان ساعة الخير يبقى حاضر، ساعة الشر يختفي إلا من ظهور يذكر به المختلفين ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر.
شيخنا، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل ممكن نسقط هذا على أنصار الإسلاميين؟ إن أنت زي ما أنت عاوز الحزب بتاعك ينجح أو المرشح بتاعك ينجح، هل ممكن نقول إن أنت لازم تتمنى وتحب للمرشح الآخر الإسلامي إن هو ينجح؟
ما هو حتى في شرح الحديث يقولون لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من المحامد الدينية والدنيوية، بمعنى أن الإنسان يوطن نفسه على محبة الخير لإخواني بصفة عامة. أنا عايز أكون عالم، أوطن نفسي على أني أحب هذا المعنى للدكتور صفوت، وإلا فده نقصان في معاني الإيمان. إحنا حقيقة يعني، والحديث ذو شجون في قصة الإفك، أبو أيوب لما دخل على أم أيوب وقال لها يا أم أيوب أو قد سمعت ما يقوله الناس في عائشة، إيه اللي قالته؟ قالت وذلك الإفك، فإن عائشة خير مني وصفوان خير منك، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم خيرا. في قاعدة أهل السنة والجماعة إن إحنا المسلم يحب لأخيه أو بيحمل الناس على أحسن محاملهم. الشر والسوء هينجم من إن إحنا نضع الناس في قفص الاتهام. الأصل في الناس البراءة، الأصل إن أنا أقول إن إخواني أفضل مني، وإن أنا من وراء لا أرفع نفسي فوق منزلتها ولا مرتبتها. البعض كان لا ربما قيل له يا مرائي، قال من عرفك اسم؟ لو قيل له ليخرج أسوأ من بالمسجد، يقول لبدرتكم بالخروج. فالمسألة أن احنا نحمل أنفسنا على أحسن محاملها ونسيء الظن بالخلق. أنا حتى لا أسيء الظن بعلماني اليوم ولا بالليبرالي، عايزين فعلا مصلحة الوطن. أنا حأجري الكلمات على ظواهرها المتبادر، ولكن لا ربما صوبت المعنى، قلت ان فعلا مصلحة الوطن في العاجل والآجل كامنة في العودة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لو قال انا احب هذا الوطن انازعه واناوشه واقول له انت، هو بيحب الوطن، ولا ربما اراد خدمة الوطن من منظوره هو، وكل اناء بما فيه ينضح، ويبقى التناصح ويبقى حمل الناس. شوف في قصة ذي الخويصرة لما بعث علي بن أبي طالب رضوان الله عليه للنبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة من اليمن، قسمها بين أربعة، فقام ذو الخويصرة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله اعدل، قال ومن يتق الله إن لم أتقه، ومن يعدل إن لم أعدل، يأمنني من في السماء ولا تأمنوني. فقام رجل يقول دعني أضرب عنق هذا الرجل، اعتذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربما يكون يصلي، لم يقل ربما يكون لا يصلي، لا أبدا، ربما يكون يصلي. فقال رب مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، قال إني لم أؤمر أن أشق عن الصدور ولا أن أنقب عن القلوب. الحاصل الوقت وزمن شائعات، وخصوصا دي مسألة معروفة عن الانتخابات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنقلوا لي عن أحد من أصحابي شيئا، إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. احنا نهينا عن الغيبة ونهينا عن النميمة ونهينا عن سوء الظن بالخلق. الإمام مالك بيقول لو احتمل المرء الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه لحملته على الإيمان، تحسينا للظن بالمسلم. الإمام الشافعي يقول معي صواب يحتمل الخطأ، ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب، وقال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسانه، والتقى ببعض مخالفيه أخذ بيده قال أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا؟ إيه المسألة؟ أنا أقول إن الدكتور صفوت أخطأ، ما أنا ذلك العبد المذنب المسيء أنا كمان، كل بني آدم خطاء، أحمله على وأقول لربما كان له عذر لا أعلمه، والتصويب والنصيحة حق مكفول، الدين والنصيحة، ولابد من صبر وعفو وصفح وكظم للغيظ ونظر في المآلات وعواقب الأمور. أن نكون حربا على أنفسنا أو أن نتعامل بمنطق الأمريكان ده أمر مرفوض غير مقبول، لابد من تحقيق لمعاني الأخوة الإيمانية.
ربنا يكرمك يا دكتور.
الله يكرمك يا دكتور
محمد. يعني أقسم على الهواء
جزاكم الله خير
والله العظيم، يعني ولولا أن الرجل استأمني يعني أخذ مني أغلظ الأيمان ألا أذكر اسمه ولا اسم الآخر، أحد الإخوة الذين نجحوا من الإسلاميين في الإسكندرية اتصلت به أباركه قل له يعني مبروك، فإذا به يبكي قال والله يا شيخ كنت سأتصل بك أنا في أزمة شديدة. قلت له ما الأزمة؟ قال لي والله الأخ الذي خسر المقعد أمامي هو أقدر مني على هذه الأمانة.
ما شاء الله ما شاء الله،
وأنا أبكي منذ يومها وأفكر في من أتصل ما شاء الله ولا أدري ماذا أفعل، وأنا حزين لنجاحي وخسرانه هو.
ما شاء الله تبارك الله.
يعني أنا يعني
بس ما يعني ربنا يكرمه ويجزيه خيرا، لكن المفروض الإنسان لا يعمل العمل الذي يندم عليه فيما بعد. ربما يفوت الأمر مش الرجل اللي عايز يبلع فيه ومش قادر يبلعه، يقول قال عليه الصلاة والسلام هو الرجل تخرج الكلمة من فمه فيريد أن يرجعها فلا ترجع.
نعم. هو هذا الأخ، أنا أذكر يعني سياق هذا الرجل لأبين للإخوة والشباب والذين يتحمسون للمرشح ده ولا المرشح ده كيف هم الإخوة المرشحين أنفسهم في العلاقة بينهم وبين بعض.
طالما المسألة نقالت به لنوع من الندم إن هو تقدم على من هو أقرب منه
خبير،
كان من البداية يا ريت يكون في قدر من التنسيق قدر من التعاون، الهدف واحد كلنا بنرجو مرضات ربنا تبارك وتعالى من وراء الأقوال والأفعال.
أنا يعني قلت للأخ الكريم، قلت له يا أخي الكريم يعني لا تحزن ولا تبتئس، لعل الله عز وجل يريد بك أمرا، وهذا الأخ الذي خسر المقعد ما المانع أن يكون يعني معك كظلك ويعني وتتفق معه أن يكون معاونا لك وصديقا لك. قال لي والله أشرت علي بما يشرح صدري. أنا فقط أريد أن أقول للإخوة الشباب اللي بيتحمسوا يعني زيادة عن اللزوم ويمكن أن يسيئوا إلى بعضهم البعض ويسيئوا، هذا حالنا. يعني أنا شيخ محمد أخذ من الدكتور سامي السرساوي في قصة سيدنا أبو عبيدة وسيدنا خالد، جملة سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه ما الدنيا نريد ولا لها نعمل ولا لها نعمل، أكمل سيدنا أبو عبيدة في سبب إن هو تأخر في إخبار سيدنا خالد بالعزل، وما أردت أن أفسد عليك معركتك.
إن شاء الله تبارك الله.
المعنى ده معنى الإيثار ومعنى المحبة والأخوة، ومش مهم مين اللي ينسب له النصر، لكن المهم ان احنا كمسلمين ننتصر. سيدنا ابو عبيدة كان يستطيع ان يكون هو القائد ويكون النصر منسوب الى سيدنا ابو عبيدة، لكنه اثر بالنصر سيدنا خالد.
انا ارى هذا الدرس من ابلغ الدروس التي ينبغي ان تقدم الان لنا جميعا بصفة عامة ولاخواننا المتنافسين في العمليات الانتخابية بصفة خاصة. هذا الدرس أنا أسميه بدرس التجرد، والأمة ما نصرت قط ولن تنصر إلى قيام الساعة إلا بهذا التجرد لله تبارك وتعالى. لو أذنت لي أن أذكر هذا الموقف من أوله لجلاله وجماله وكماله، لما تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه أرسل إلى جبهة الشام جنودا بأعداد غفيرة، وولى القيادة العامة لأبي عبيدة بن جراح، وقدر الله تبارك وتعالى أن تحتاج هذه الجبهة إلى مدد، فأرسل أبو بكر رضي الله عنه خالد بن الوليد
وأمره أن انتهى من العراق،
أمره أن ينتقل من العراق بجيوشه إلى جبهة الشام، وأمر الصديق رضي الله عنه خالد بن الوليد على جبهة الشام وأرسل كتابا غاية في الروعة الجمال ويحب لي أن أكرره وأن أذكر به دائما. أرسل كتابا جميلا إلى أبي عبيدة يقول فيه: من أبي بكر الصديق إلى أبي عبيدة بن الجراح، سلام الله عليك وبعد، فإني قد عزلتك ووليت خالد بن الوليد، فاسمع له وأطع، ووالله ما وليته القيادة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه.
ما شاء الله تبارك الله،
أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. أبو بكر
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله.
انظر إلى خالد، عبقرية خالد، لما أصدر الصديق الأمر إلى خالد بن الوليد أرسل خالد كتابا آخر إلى أبي عبيدة ليقول له فيه بعد حمد الله وثنى عليه: من خالد بن الوليد إلى أبي عبيدة بن الجراح، سلام الله عليك وبعد، فإني قد تلقيت كتاب خليفة رسول الله يأمرني فيه بالسير إلى بلاد الشام والقيام على أمرها والتولي لجندها وشأنها، ووالله ما طلبت ذلك وما أردته، فأنت في موطنك الذي أنت فيه يا أبا عبيدة أنت سيدنا وسيد المسلمين، لا نستغني عن مشورتك ولا عن رأيك، أراد الله بنا وبك خيرا والسلام. ويتنازل أبو عبيدة بن الجراح أمين الأمة بشهادة رسول الأمة عن القيادة ليصبح جنديا مطيعا لخالد بن الوليد بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. خذ الأعجب، لما توفي الصديق رضي الله عنه وتولى الخلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعزل عمر خالد بن الوليد عن القيادة، وعمر له فلسفة، له رؤية عبر عنها بكلمات حاسمة، قال: لا أمير على أبي عبيدة. هذه نظرة عمر لأبي عبيد، لا أمير على أبي عبيدة. ويعزل الصديق خالد بن الوليد لتتجلى عظمة خالد هو الآخر في أسمى صورها وأجل معانيها، حين يتنازل خالد بن الوليد عن القيادة ليصبح مرة أخرى جنديا مطاعا بعد أن كان بالأمس القريب قائدا مطاعا. فأنا أقول: هؤلاء السادة الكرام لم يعملوا من أجل الكراسي ولم يعملوا من أجل المناصب، وإنما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسي في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن استأذن لؤذن له، وإن شفع له شفع. لا يعنيهم أن يكونوا في الصدارة مع القادة أو في المؤخرة مع الجن، ما داموا هم على الطريق يعملون بإخلاص لنصرة دين الله جل وعلا.
جزاك الله خيرا شيخنا. يعني قبل أن نخرج من الفاصل، يعني لا أريد أن أترك هذه دون أن أسمع من شيخنا يعني دكتور عبد المقصود قضية خطاب سيدنا أبو بكر إلى سيدنا أبي عبيدة في أمر تولية خالد، ويقول له يعني: وأنت خير عندي من خالد. فرغم خيرية سيدنا أبو عبيدة إلا أنه يولي خالد هو الأقدر على إتيان أو على إنفاذ هذه المهمة. أنا أقف عند هذه لأني دائما أسمع من فضيلتكم: يجب علينا أن نختار الأقدر حتى وإن كان هو المفضول.
نعم، أنا ذكرت هذا وأكرره مرارا وإن خالفني غيري في هذا الأمر، لكن هذه قناعتي وهذه أدلة.
هي قناعة أبو بكر أيضا
أنتم ذكرتموها. النبي عليه السلام استعمل عمرو بن العاص على غزوة ذات السلاسل وتحت إمرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، والبون شاسع بين عمرو وعمر رضي الله تعالى عنهم، لأن عمرو كان داهية العرب، مش دهية بمعنى لا يعني شديد الذكاء والحنكة وما إلى ذلك. وهذا أبو بكر فعل نفس الأمر، وكانوا دائما يقدمون من قدمه الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يعني النبي صلى الله لما يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أكثرهم قرآنا في قول الجمهور خلافا للشافعي، يبقى تجد عندما يصطف الناس للصلاة أن المتقدم هو الأكثر قرآنا. يعني وقفت طويلا عند هذا الحديث الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا بالعصبة من قباء، وكان أمهم في الصلاة سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، دي الحيفية، وفي القوم عمر بن الخطاب وأبو سلمة بن عبد الأسد وعامر بن ربيعة أساطين
أسياد
أساطين الصحابة. لكن ما دام الأخر يبقى خلاص. حتى حديث عمرو بن سلمة قدموه وكان ابن 6 سنين أو 7 سنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولي أمكم أكثركم قرآنا بالحديث في صحيح البخاري. فعشان كده بيقولوا للناس يا إخواننا اختاروا الأكفاء. أنتوا شايفين الناس بيقولوا هم معاهم حق وأنا بقول معاهم، إن إحنا مستنيين. قعدتوا تقولوا الإسلاميين الإسلاميين، ده كلام الأستاذ عمرو أديب، الإسلاميين الإسلاميين وهنعمل وهنسوي البلد واقعة. طب خلاص البلد بقى في إيديكم،
ورونا
تعمل، وريني بقى هتعمل ايه. صح، انا بقول كده برضو، وادعو لهم بالتوفيق والسداد وامنياتي لهم بالنجاح. فاحنا ينبغي ان نعلم ان هذه شهادة لله عز وجل. لا اشهد لواحد بقول هو ده لانه منتمي الى الحزب الاول او للحزب الثاني او لانه قريبي او لانه صديقي او لا. ما دام الله عز وجل قد قال واقيموا الشهادة لله، يبقى لابد ان نقيمها لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي الآية الأخرى كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. قال ابن القيم في الحاصل أنه ينبغي الإنسان أن يكون قواما لله، قواما بالقسط، شهيدا لله، شهيدا بالقسط. نعم.
شكرا الله لك شيخنا الكريم، وأستأذنكم في أن نخرج يعني في فاصل قصير ثم نعود. نستأذنكم سادة المشاهدين أن نخرج إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا.
روح تسري والملائك حولنا طاب المسار.